الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ننتقل إلى كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي رحمه الله. وقد قلت بدأنا بما أنهى به رحمه الله كتابه، وهو الانتفاع بالوقت، لأن الحقيقة صدق فينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وشاهد ذلك كما لا يخفى على الجميع هو هذا المحمول الذي في يد الإنسان. الإنسان ماشي في الشارع شيء المحمول بيبص فيه، وقاعد في المكتب شيء محمول ببص فيه، وراكب السيارة شيء محمول ببص فيه، وسهران بيبص فيه، في أي شيء، حتى لو كان في الألعاب. هذه مضيعة للوقت. فلذلك بدأنا بما أنهى به الشيخ الكتاب، هو الانتفاع بالوقت. اعرف قدر وقتك، اعرف أن وقتك هو حياتك، اعرف أن وقتك هو رأس مالك، فلا تكن من الخاسرين. انتفع بوقتك. ونعود من النهاية إلى البداية. فيقول رحمه الله في مقدمة الكتاب تحت عنوان أركان الإسلام ومبادئ الأخلاق. ما هي أركان الإسلام؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ما علاقة هذه الأركان بالأخلاق؟ هذا معنى العنوان: أركان الإسلام ومبادئ الأخلاق. يقول رحمه الله: لقد حدد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الغاية الأولى من بعثته، والمنهاج المبين في دعوته، بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا منه عليه الصلاة والسلام تأكيد على منزلة الأخلاق في الإسلام. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وأركان الحج كثيرة، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني أنا من فاته عرفة لا يكفي أن يأتي بغيره من أركان، لا، من فاته عرفة بطل حجه. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ساء خلقه، إبا لم ينتفع بالعبادات، إبا حبط عمله. فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة، وبذل صاحبها عليه الصلاة والسلام جهدا كبيرا في مد شعاعها وجمع الناس حولها، لا تنشد ولا تطلب ولا تبغي من الناس أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت واعتبرت أركانا في الإيمان به ليست طقوسا مبهمة من النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة ويكلفه بآداء أعمال غامضة وحركات لا معنى لها. كلا كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة، وأن يظل متمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. إنها أشبه بالتمارين الرياضية التي يقبل الإنسان عليها بشغف، ملتمسا من المداومة عليها عافية البدن وسلامة الحياة والقرآن الكريم والسنة المطهرة يكشفان بوضوح عن هذه الحقائق. خذ مثلا الصلاة. لماذا تصلي؟
قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الحكمة من الصلاة، الغاية من الصلاة الإبعاد عن الرذائل والتطهير من سوء القول وسوء العمل. ولذلك قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا مين؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الصلاة تزكي الإنسان، تطهر الإنسان، تقوم سلوك الإنسان، تهذب أخلاقه. ولذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيل له إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، فقال عليه الصلاة والسلام للقائل سينهاه ما تقول، مدام بيصلي هيبطل يسرق، مدام بيصلي هيبطل يسرق. والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي أولا غرس لمشاعر الحنان والرأفة، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات. قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تطهر نفس الغني ونفس الفقير، وتزكي نفس الغني ونفس الفقير. الصدقة تطهر نفس الغني من الشح والبخل، وتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد والعداوة والبغضاء. ومن أجل ذلك وسع النبي عليه الصلاة والسلام في دلالة كلمة الصدقة التي ينبغي أن يبذل المسلم، فبين أن الصدقة لا تقتصر على صدقة الدينار والدرهم، بل تشمل كل عمل صالح يدخل السرور على المسلم. قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. أما الصوم فإن الإسلام قد شرع الصوم ولم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة، بل اعتبروه خطوة إلى حرمان النفس دائما من شهواتها المحظورة ونزواتها المنكورة. فإذا كنت في رمضان تترك شهوتك الحلال لله عز وجل، فهذا تدريب، بتاخد تدريب شهر على ترك الشهوة الحلال عشان بعد رمضان تترك الشهوة الحرام. إذا أنت بقالك شهر ترك الشهوة الحلال، فكيف تقع بعد ذلك في الشهوة المحرمة؟ لا، فتركك الحلال في رمضان يعينك على ترك الحرام بعد رمضان. ومن هنا حذر النبي عليه الصلاة والسلام الصائم من عدم ترك ما حرم الله عليه، فقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وقال الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سبوا أحد أو قاتل فليقل إني صائم. صيامي يمنعني أن أشتمك، صيامي يمنعني أن أسبك، صيامي يمنعني أن أقاتلك. سبحان الله، أين الصائمون من هذا الهادي؟ الرسول يقول لا كنت صايم، لو واحد شتمك ما تردش عليه، لو واحد سبك ما تسبهوش، لو واحد حب يتعارك معاك ما يتعاركش معاه. الآن ترون العجب، إنسان متنرفض بيسب بيشتم بيخش الدار يضرب ويزعق، ايه ده؟ يقول لك اسو صايم. هو الصيام امر بكده؟ الصيام ما امر بذلك. هذا يدل على جهل المسلمين بحكم مشروعية هذه العبادة. والله تبارك وتعالى لما امرنا بالصيام ذكر حكمة منه فقال يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون. وكذلك الحج الذي كلف به المستطيع واعتبره من فرائض الإسلام لم يجعل الإسلام مجرد سفر رحلة مجردة عن المعاني الخلقية، بل قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. هذه الحكمة من مشروعية الصلاة والصيام والزكاة والحج. هكذا تلتقي مبادئ أركان الإسلام مع مبادئ الأخلاق. يقول الشيخ رحمة الله عليه هذا العرض المجمل لبعض العبادات التي اشتهر بها الإسلام وعرفت على أنها أركانه الأصيلة نستبين منها متانة الأواصر التي تربط الدين بالخلق، فالخلق جزء من الدين. الدين يا إخواني قائم على عبادة، على عقيدة وعبادة وأخلاق. الدين عقيدة وعبادة وأخلاق، أو قل عقيدة وعبادة ومعاملة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، ده العقيد ده الإيمان، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائم في الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة، هذه العبادة. والصابرين في البأساء والضراء والموفين بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، هذه الأخلاق. يبقى الدين عقيدة وعبادة وأخلاق، عقيدة وعبادة ومعاملة. إنها عبادات متباينة في جوهرها ومظهرها، صلاة غير الزكاة غير الصيام غير الحج، عبادات مختلفة متباينة ولكنها تلتقي عند غاية واحدة، عند الغاية التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه هذه الطاعات من تعاليم الإسلام هي مدارج الكمال المنشود وروافد التطهر الذي يصون الحياة ويعلي شأنها. ولهذه السجايا الكريمة التي ترتبط بها أو تنشأ عنها أعطيت منزلة كبيرة في دين الله. انتبه لهذه الجملة التي يختم بها الشيخ هذا المدخل فيقول فإذا لم يستفد المرء منها، أي من العبادات، إذا لم يستفد المرء منها ما يزكي قلبه وينقي لبه ويهذب بالله وبالناس صلته فقد هوى. إذا الإنسان ما استفادش من صلاة وصيام وزكاة وحج هلك وخاب وخسر. قال تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فزكي نفسك يا أخي الإسلام، زكي نفسك بالعبادات، العبادات لها غاية احرص على أن تبلغها وتحققها، لها هدف احرص على أن تصيبه. فإذا لم يستفد المرء من العبادات ما يزكي قلبه وينقي لبه ويهذب بالله وبالناس صلة فقد هوى، خاب وخسر. ولذلك قيل يا رسول الله فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قيل وفلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانا بلسانها قال فيها في الجنة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت. واصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا أنت. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.